السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصوم من كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: أصل حديث جابر رضي الله عنه هذا في البخاري مختصر، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وخرج أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان لعشر مضين من رمضان في 10,000 من المسلمين. وخرج أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفتح في 13 خلت من رمضان، وإسناده جيد. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في السفر، وأنه لا حرج في ذلك، ولا سيما عند شدة الحاجة، فإنه يتأكد ويسن الإفطار ويكره الصوم في هذه الحالة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم ساق سماحة الشيخ رحمه الله ألفاظه، وجاء به أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو دال على جواز الإفطار في السفر، ودال أيضا على أنه يكره الصوم في السفر مع وجود المشقة، مع وجود المشقة، فإن الله جل وعلا قد قال في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، ففي أول مرة قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فرغبهم فيه. أما الثانية فقد عزم عليهم في الإفطار، وذلك حينما قال: إنكم مصبحوا عدوكم، يعني اقترب لقاؤكم للعدو، ثم قال: فأفطروا، قال: الفطر أقوى لكم فأفطروا. فهذا فيه أن الفطر في القتال للمقاتلين عزمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يتقوى به على قتال الأعداء، والصائم يضعف، فاحتاج المقاتل إلى الفطر حتى يتقوى على مقابلته للعدو. ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ما قال: اليوم قد انتهى، قربنا، ما عاد بقي شيء من اليوم، متى أفطر؟ بعد العصر، يعني ما بقي إلا على أعلى تقدير 3 ساعات تقريبا، لأن الصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصيف، وفي أيام الصيف غالبا المسافة بين العصر وغروب الشمس المسافة الزمنية تقريبا من 3 ساعات، تزيد قليلا تنقص قليلا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه المشقة على الناس أفطر، وكان فطره بعد العصر. فإذا حصلت المشقة فلا يكلف العبد نفسه فوق طاقتها، ولا يقول ما عاد بقي إلا القليل، لعل هذا القليل الذي بقي يتعبك جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر، وأخبر أن من صام بعد وجود المشقة فهو عاص ومخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رحمة من الله جل وعلا بعباده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا جاء في الحديث: ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، بعض الناس يظن أنه كلما أتعب نفسه هذا هو البر، هذا غير صحيح. الله جل وعلا في آيات الصيام يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الآية. فالمقصود حصول التقوى من الصيام، لا إتعاب نفسك وتحميلها المشقة التي تجهدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صحح هذا المفهوم في أذهان الناس، قال: ليس من البر الصيام في السفر. تظن أن هذا هو البر؟ هذا ليس البر. فالبر أن يؤخذ برخص الله جل وعلا التي رخصها لعباده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحمله أهل العلم على السفر الشديد لأنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر، لكن ليس من البر الكامل الصوم في السفر، يعني عند شدة الحال. أما عند عدم الشدة مثل سفر الشتاء والأوقات الباردة فالأمر في هذا أوسع.
نعم، هذا صحيح، السفر في الشتاء لا يشق، والسفر أيضا القريب لا يشق. لكن كان السفر من المدينة إلى مكة يأخذ أسبوعا أو 8 ليالي، والآن تأخذ في ساعتين في القطار وفي 4 ساعات في السيارة، فهذه نعمة من الله. الشاهد أن السفر إذا حصلت فيه المشقة فليس من البر أن تصوم. وإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، قد تقدم معنا عدة مرات حديث أنس، حديث ابن عباس وغيرهم، حديث أبي سعيد أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وكانوا يسافرون في اليوم الشديد الحر وليس فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الشاهد أنه إذا حصلت المشقة فالحكم في هذا، أما إذا لم تحصل المشقة فهو والفطر وهو الصوم سواء، الفطر والصيام في السفر سواء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر كما في رواية جابر رضي الله عنه: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فأفطر. وقال في من صام: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لهم لما دنوا: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فلما اقتربوا من العدو قال لهم: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وعزم عليهم بالإفطار. وهذا يدل على معنى قوله أولئك العصاة، وأنه إنما أوجب عليهم الإفطار لما اقتربوا من عدوهم وهم في وقت الحرب، من أجل الحاجة إلى القوة لقتال العدو، فإنهم خافوا أن يكون قتال حين دخول مكة، ويسر الله فلم يقع إلا مناوشات يسيرة ثم انكف الناس، ولكن الحكم باق. فإذا كان في الإفطار قوة على الجهاد عند مقابلة الأعداء وجب الإفطار، وصار حينئذ عزيمة ليتقوى به المسلمون. فلهذا عزم صلى الله عليه وسلم عليهم. فليس في الحديث حجة لمن قال إن الصوم مطلقا حرام في السفر، هذا ليس بجيد.
هذا بعض الظاهرية قالوا به، بل بعضهم قال لو صام في السفر ما أجزأه وعليه عدة من أيام أخرى. هذا رد على من؟ على بعض هؤلاء القائلين، ومنهم بعض الظاهرية، فقالوا إنه يجب أن تفطر، بل ولو صمت في السفر ما يجزئك وعليك القضاء عدة من أيام أخرى. يعني تأتي تصلون في السفر مع ذلك لابد تقضي، هذا ما هو صحيح. الحديث هذا رد عليهم. نعم
أحسن الله إليكم.
وذكر المحشون أيضا الشيعة، الشيعة لا عبرة بهم لا في الوفاق ولا في الخلاف. نعم أحسن. أولى ألا يذكروا لأنهم ما هم مخالفين لنا في هذه المسألة، مخالفين لنا في الأصول، في أصول الإسلام، فالأولى ألا يذكروا ولا يعتد بخلافهم أبدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذا ليس بجيد، بل هو تجاوز للحدود وإعراض عن الأحاديث الأخرى، بل الصواب التفصيل السابق، فالإفطار مستحب وقد يتأكد جدا عند شدة الحر، ولكنه يجب عند الحاجة إليه في قتال الأعداء، وأما ما سوى ذلك فالأمر واسع. قال أبو سعيد رضي الله عنه: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني بعد غزوة الفتح صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن استشهد أو مات مريضا أو مات مسافرا فما عليه شيء ولا يقضى عنه، لأنه معذور فيسقط عنه، والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر.
من مات بعد ذلك مباشرة فما عليه قضاء، ما يقضي عنه وليه لأنه معذور، وذلك لأنه لم يتمكن من العيش مدة يقضى فيها الصوم ففرط ولم يقضي، فهذا يسقط عنه القضاء. من استشهد في المعركة في رمضان أو مات في السفر في رمضان وهو مفطر فإنه لا قضاء عليه ولا يصوم عنه وليه، وذلك لأنه لم يفرط. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والحج والصيام سواء في الحكم، وهذا هو الأظهر.
والحج والصيام
سواء في هذا الحكم،
سواء في هذا الحكم، سواء في هذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر، والقاعدة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للأصحاب المتأخرين.
نعم يعني الحاج إذا خرج حاجا وتوفي فإنه قد وقع أجره على الله ويكفي هذا، ولا يقام بالحج عنه لأنه هو خرج في الحج وتوفي في الطريق فيسقط عنه، كما سقط عن الصائم الذي مات في السفر القضاء لأنه لم يعطى مدة بعد ذلك يمكنه القضاء فيها فلم يقضي، هو مات في حال سفره فهذا لا قضاء عليه، وهكذا الحاج يسقط عنه لأنه خرج وتوفي في الطريق إلى الحج وقد وقع أجره على الله. قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر من حيث النظر إلى الأدلة، وهو الأظهر من حيث النظر للأدلة، خلافا للمذهب عند الحنابلة فإنهم يقولون بعكس هذا، لكن الأدلة تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستظهره سماحة الشيخ رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم.
ويقصد بالأصحاب المتأخرين الحنابلة، لأن سماحته وعموم المسلمين في هذه البلاد على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وأنعم به من إمام، فهو آخر الأئمة الأربعة رحمه الله وفاتا، وآخرهم زمانا وأكثرهم جمعا بالحديث، حتى قال له الشافعي رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث منا، ومسنده دليل على ذلك. فوقع للإمام أحمد من الاطلاع على الأحاديث ما لم يقع لغيره من الثلاثة الذين ماتوا مبكرين، ووقع له رحمه الله من الوقوف على كثير من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم ما لم يقع لمن تقدمه كأبي حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع، فكان أوسعهم معرفة بالحديث وبآثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان مذهبه غالبا يدور مع الأحاديث ويندر فيه جدا القياس، وما من مسألة تجد فيها خلافا إلا وتجد فيها عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا قولا آخر، وذلك بسبب تعدد الأحاديث، فيقول بهذا، ثم يأتيه الحديث يطلع عليه فيقول بالحديث الآخر، وهذا مبسوط ومعروف في كتب الأصول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإذا نوى الصيام في الحضر ثم خرج في سفر في أثنائه جاز له.
هذه مسألة أخرى، يعني بدأ النهار وهو مستقر مقيم في بلده، فهذا يجب عليه الصوم، فأصبح صائما هو في الحضر، ثم بعد ذلك أنشأ السفر فخرج مسافران، ما الحكم؟ يجوز له الفطر ويجوز له الإتمام، هو مخير بين هذا وهذا إلا إذا حصلت المشقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: جاز له الفطر وجاز له إتمام صوم يومه، وبعض أهل العلم يقول لا يفطر حتى يكمل يومه الذي خرج فيه،
لأنه وجب عليه في حال الحضر، حال الإقامة، فحينئذ الحكم لجانب الإقامة، غلبوا جانب الإقامة فأصبح صائما، فحينئذ إذا سافر لا يفطر، وهذا قول الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون لا يفطر بل عليه الإكمال، ولكن الأحاديث كما سمعتم على خلاف هذا، سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن ظاهر السنة كما في حديث أبي بصرة وحديث أنس وغيرهما رضي الله عنهم يدل على أنه إذا خرج فله الإفطار.
نعم، حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وذلك أنه خرج في سفره فلما جاوز البيوت ولا يزال يراها أفطر، فالشاهد هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا الفعل ركب السفينة خرج مسافرا ولا يزال يرى البيوت، لكن هو قد مشى في الماء في رمضان، فقرب غداءه أفطر، فقال له القائل: ألست لا تزال ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت، يقول لهذا السائل، أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه هي السنة، فمن خرج مسافرا وقد كان من أول اليوم في الحضر صائما فإنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما العكس، أي إذا قدم المسافر مفطرا في النهار فإنه يمسك، لأنه دخل في وقت الصوم اللازم، كما أنه إذا دخل البلد أتم وصلى أربعاه. وقال بعض أهل العلم يفطر ولكن لا يظهر فطره أمام الناس، لأنه كان له الإفطار أول النهار، فكيف يكون واجبا عليه الصوم آخره؟ ولكن هذا ليس بشيء، لأنه وصل إلى بلده ودخل في وقت وجوب الإمساك، فيكون في الإمساك كمن أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر في الضحى، فإن الذي أصبح في البلد ولم يثبت عنده الشهر إفطاره أول النهار بعذر أيضا، فلما قامت البينة آخر النهار وجب الإمساك عليه، وهكذا المسافر إفطاره أول النهار كان بعذر وهو السفر، ولما دخل صار من أهل الصوم، وهكذا إذا
والذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية هو الصواب، وذلك أنه إذا أفطر في أول النهار بعذر شرعي ودخل إلى البلد فحينئذ يجوز له الفطر، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس ولا يجاهر به، لأنه عليه القضاء، والذي دخل عليه رمضان وهو لا يعلم به وجاءهم الخبر في الضحى، فرق بينه وبين من دخل عليه رمضان وهو في سفر ويعلم أنه في رمضان، هذا مسافر في الصيام ويعرف أنه في وقت الصيام فأفطر، أما الثاني فأفطر لأنه لا يعلم أنه رمضان، فجاء رمضان فقيل لهم يمسكون بقية يومهم. على كل حال في فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين، نعم هو هذا عذر والسفر عذر، لكن عذر من أصبح مفطرا لا يعلمون أن رمضان قد دخل، فجاءهم الخبر الساعة 9 صباحا مثلا بأن هذا رمضان فيمسكون جميعا، فرق بينهم وبين من هو مسافر في رمضان يعرف الوقت واستباح الفطر فيه بالرخصة الشرعية، ثم إنه من الناحية الثانية لا ينفع هذا الإمساك، لأنه عليه أيضا أن يقضي، عليه أن يقضي، ففرق بين الصورتين في سبب العذر، هما معذوران جميعا من أهل العذر، لكن فرق في سبب العذر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهكذا إذا
واختار الشيخ هذا رحمه الله، وهذا قول طوائف كثير من أهل العلم ولا حرج، هذا اختياره رحمة الله عليه. نعم
أحسن الله
إليكم. وأنتم كما ترون الآن الأئمة الثلاثة قبل قليل مروا وأتباعهم يقولون ما يفطر إذا خرج مسافر، يتم صومه، والسنة رادة عليه، فما منا إلا راد ومردود عليه، وما من أحد من أهل العلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وما أكثر المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن العبرة بالتحقيق ومعرفة الراجح، هذا أولا. ثانيا هذا لمن يعرف طرائق الترجيح، أما الجاهل ما له دخل في هذا، لمن يعرف طرائق الترجيح هو الذي يتكلم في هذا الباب، يعرف أصول الحديث ويعرف أصول الفقه، أصول الفقه الحديث يثبت به الأدلة الصحيحة من غيرها، وأصول الفقه يعرف به الاستنباط، كيفية الاستنباط، يعرف الاستنباط الصحيح، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول الاستدلالي تعرف ذي، فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، فهذا الذي يحق له الكلام. أما أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين وأعشار المتعلمين يحك راسه وحط نفسه مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا حط نفسه مع الإمام أحمد، لا، وتجد حتى مع الدليل إذا أخذ به تجده يهجم على أهل العلم وعلماء الإسلام، لا، إنما يعتذر لهم رحمهم الله، والأعذار في حق هؤلاء كثيرة جدا. والإنسان كل حين له فهم، وأحيانا يقول القول ويرجع عنه غدا، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وذلك بسبب ورود الأدلة له وإمعانه النظر فيها. الشافعي له قولان، الجديد والقديم، مذهب كامل مذهب الشافعي في القديم الذي كان في العراق والمشرق، وتغير كله لما وفد إلى مصر، وكثر اطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه من الأحاديث والأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد العلماء رحمهم الله ما أرادوا إلا نصرة الدين وإحقاق الشريعة، فإذا قالوا القول وتبين خطأه فإننا نترحم عليهم ونستغفر لهم ونأخذ بما صحت به الأدلة، وإن خالف ما اختاروه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نهارا، فالصحيح أنه يجب عليهم الإمساك لكن لا يعتد بذلك،
يعني ذلك اليوم لا يعتد به، فيه القضاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما من قال ما الذي يستفيده من هذا الإمساك مع قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الإمساك، فالجواب أن هذا غلط واحتجاج بأمر عام على أمر خاص، والأدلة العامة لا يحتج بها على أمر خاص. وأما قوله ما الذي،
هذا صحيح، الأمر الخاص يحتج فيه بما ورد فيه خصوصا، فالذي ينازعك ويحتج في المسألة بحديث فيها وأنت تحتج عليه بكلام عام أو بدليل عام، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم من ناحية الأصول، فإن الخاص يقضى به على العام، والمقيد يقضى به على المطلق، والمبين يقضى به على المجمل، وهكذا، هذا هو الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وأما قوله ما الذي يستفيده من هذا الإمساك، فيقال يستفيد أجرا عظيما في طاعة الله ورسوله لكن يقضي اليوم لأنه ما كمله، ومن عزم على الخروج للسفر وهو في البلد فلا،
هذه صورة أخرى وهذا باب آخر، ذاك كان في البلد في الحضر كما في حديث أبي بصرة ومن معه، كان في الحضر فأصبح صائما ثم أنشأ السفر وشرع فيه فأفطر، الآن لا، هذا أصبح صيام في الصيام، أصبح صائما وهو في الحضر لم يغادر البلدة، فهل لو جاء بالسيارة وحمل عليها متاعه وأغراضه وعفشه يبعد يفطر ويمشي؟ هذه المسألة هنا، يعني هذا ما شرع في السفر، لا يزال فين؟
حضر.
في البلد في الحضر، أصبح صائم أصبح وهو صائم ثم جهز حاله للسفر ثم أفطر، الأول لا، أصبح وهو صائم شرع في السفر بعد أن غادر البلد ولو كان يراها أفطر، فرق بين الاثنين أو الحالتين، اشتركا جميعا في أنهم أصبحوا صياما وهم في السفر، وافترقوا أن الأول أفطر بعدما شرع في السفر ولو كان يرى بيوت القرية أو المدينة، الثاني لا أفطره في البلدة. فهل يصح هذا الفعل، فعل الثاني الذي هو الإفطار في البلد قبل أن يخرج؟ هذه المسألة الثالثة. هات
أحسن الله.
ومن عزم،
قال ومن عزم على الخروج للسفر وهو في البلد فلا يفطر إلا بعدما يخرج، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم لأدلة كثيرة، وله البقاء على إفطاره حتى يصل إلى بلده.
نعم هذا الصحيح، لأن هذا الذي في البلد قد يعرض له عارض فلا يمشي، ماذا يعمل وهو قد أفطر؟ مثال ذلك، أعد عدة السفر وتجهزت السيارة وما بقي إلا أن يشغلها ويمشي، فحصل له عذر، مرض عليه أحد رفقته من أهل بيته أو من إخوانه أو بعض الرفقة، فاحتاجوا إلى أن يسعفوا إلى المستشفى. قالوا المستشفى لا بد أن يرقد ينوم في التنويم، يحتاج إلى عملية الآن، فحبسهم ما عاد سافروا، فاتهم الصيام ولا لا؟ فاتهم. فهذا حقيقة ليس بصحيح، وإن حصل عن بعض الصحابة كما جاء في حديث أنس، لكن في ذلك نظر، وأن الفطر، وهو أن الفطر لا يكون إلا لمن من عذر، ومنهم من عذر بالسفر، فهذا لم يكن مسافرا حتى يكون معذورا يباح له إيش الفطر، ولا يزال لا يطلق عليه إثم المسافر فهو مقيم. فبهذه الطريقة أو بهذا الفعل يفوته الصيام، وهذا هو الصواب، أن الذي في البلد لا يفطر حتى يغادر البلد كما هو في حديث أبي بسرة، أما أن يفطره في البلد هذا غلط. حديث أبي بسرة قال فيه وهو يرى البيوت هو في البحر أو في النهر، قيل له فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت أن هذا هو السنة، فالسنة الإفطار متى؟ إذا شرع في السفر، أما من لم يشرع فهذا لا يفطر بل هو على خلاف السنة. نعم
أحسن الله إليكم.
وإذا سافر فله الإفطار حتى يعود إلى بلده، إذا كان مسافرا له الإفطار حتى يعود إلى بلده ولو دخل بعض البلدان، فمثلا المسافر في طريقه يدخل هذه المدينة ويخرج منها ويسافر ويدخل هذه المدينة، لم يصل إلى الموضع الذي يريد، ومثله حينما يعود إلى بلدته، فهذا له الفطر حتى يعود إلى بلده لأنه يسمى مسافر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا كان أناس مسافرون ووصلوا إلى مكة مثلا وهم مفطرون وينوون الإقامة أكثر من 4 أيام وأصابهم مشقة، فهل يأكلون في مكة؟
هذه قصة أخرى. مثاله الذين يذهبون يريدون العشر الأواخر في مكة مثلا، يريدون الإقامة في العشر الأواخر بمكة في المسجد الحرام، سافروا وصلوا إلى مكة وهم مفطرون في يومهم ذاك الذي سافروا فيه، هذا لا إشكال فيه وهم مسافرون لا إشكال، لكن وصلوا مكة وينوون الإقامة العشر الأواخر، هذه أكثر من 3 أيام، من 4 أيام، أكثر من 4 أيام، وأصابهم مشقة، هذا باب آخر، أصابتهم مشقة، فهل يأكلون في مكة يعني يفطرون أم لا؟ هات
أحسن الله إليكم. قال على الخلاف المشهور، وعند الجمهور إذا نووا أكثر من 4 أيام يمسكون في مكة ويلزمهم الصوم ويتحملون المشقة كما لو كانوا في بلدهم، وإذا نووا 4 أيام فأقل سواء في مكة أو في غير مكة فلا يلزمهم الصوم لأنهم مسافرون.
وهذا ألحقوه بما؟ ألحقوه بالخلاف بالصلاة، ألحقوه بالخلاف في الصلاة، يقصر مطلقا أو بعد 4 أيام يتم، هذه المسألة ألحقوها بمسألة إيش؟ مسألة الصلاة، والخلاف في هذا مشهور ومعروف، والشيخ رحمه الله قد ذكره بالتفصيل هنا، قال إذا نووا أكثر من 4 أيام يمسكون في مكة ويلزمهم الصوم ويتحملون المشقة يعني يصومون، ويتحملون المشقة كما لو كانوا في بلدهم. لما؟ لأنهم ليسوا مسافرين. أما دون الأربعة أيام فهؤلاء في السفر، سواء كانوا في مكة أو في غير مكة. وإذا كانوا مسافرين لم يجب عليهم الصوم، فلهم أن يفطروا. مثلا أقاموا في هذه البلدة يومين للراحة، فلهم أن يفطروا لأنه لم يرتفع عنهم اسم السفر، لا يزالون في سفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما الأيام التي ليس فيها إمساك فالأظهر أن الفطر فيها أفضل للمسافر أخذا برخصة الله، ومن صام فلا حرج حتى ولو كان الوقت باردا، ويرى أن هذا أسرع في براءة الذمة، فظاهر السنة أن الفطر أفضل مطلقا.
هكذا قال رحمه الله، واختار هذا رحمه الله. وحديث حمزة بن عمرو يخير أي ذلك شئت يا حمزة. قال: أنا يصادفني هذا الشهر وأنا لي ظهر أعالجه وأكريه، فقد يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، أفأصوم يا رسول الله أفضل أم أفطر؟ قال له: أي ذلك شئت يا حمزة. لكن ورد أيضا، وهذا منزع الشيخ هنا، ورد فيه في بعض طرقه: هذه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يعني إذا أخذت بها فهذا أحسن تفطر، وإن لم تأخذ بها فصيامك صحيح. والحقيقة أن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مع طرقه إذا نظرت يؤيد ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في هذا. فالإفطار أفضل والصيام جائز كما نص عليه الحديث: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. فهنا حسن ما حسن الأخذ بالرخصة وهي الإفطار، ومن صام فصيامه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأله. قال الشارح رحمه الله: قوله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الجناح الإثم. واختار المؤلف هذه الرواية التي عند مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة.
أيوة نعم.
أحسن الله إليكم. واختار
يعني الحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة، لكن هو عدل إلى لفظ مسلم ليأتي بهذه الزيادة، لأن المشهور عند الناس بدون الزيادة: أي ذلك شئت يا حمزة. لكن هنا في هذه الزيادة هذه قال تحسين الأخذ بالفطر، قال فمن أخذ بها فحسن، فعدل المؤلف عن المتفق عليه إلى ما؟ إلى مسلم، لأنه يريد هذه الزيادة. نعم، تحسين الفطر. هات.
أحسن الله إليكم. قال: واختار المؤلف هذه الرواية التي عند مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة. وأصل الحديث في الصحيحين كما قال المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. ولم يرجح أحد الأمرين،
جوز له الأمرين. الذي تراه يناسبك خذه، الذي تراه أرفق بك خذه. نعم، جوز له أن يفعل هذا وأن يفعل هذا. لكن هاتي.
قال: وهنا قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يدل على أن الإفطار أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وقال في الفطر: فمن أخذ بها فحسن. فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في السفر، ومن صام فلا حرج.
وذلك لأنه رفع الجناح عن الصائم، فجاز له أن يصوم في السفر. وأما الثاني وهو الذي أفطر فقال هذا حسن، فدل على أن هذا أحسن وأفضل، فحسن الفطر فدل على أن الفطر أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة، كحديث أبي الدرداء وجابر وأبي سعيد وجماعة رضي الله عنهم، كلهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وصام الصحابة رضي الله عنهم وأفطروا، فالأمر في هذا واسع. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي
صلى الله عليه وسلم. صحيح، الأمر واسع، يبقى فقط الأفضلية. الأفضلية لا إشكال، أما الكلام على ما على جواز الأمرين هذا متفق عليه عند الجميع، وما دامت القضية في الأفضلية فالأمر سهل، الأمر واسع. من صام لا يعيب على من أفطر، ومن أفطر لا يعيب على من صام. على من صام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالحاصل أن الإفطار رخصة في السفر ورخصة للمريض، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فرفع الجناح عن الصائم يدل على أن الأفضل قبول الرخصة. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذا هو الأرجح. وقال قوم إنه على السواء، كما في حديث حمزة رضي الله عنه: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، من أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. وقال آخرون: الصوم أفضل.
لأجل الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم حيث حسن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. نعم.
والصواب ما تقدم أن كليهما جائز، وأن الإفطار أفضل لما فيه من قبول الرخصة، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا قبل هذه الرخصة وأفطر لمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل، وإن صام مع المرض وصام مع السفر وتحمل المشقة فلا حرج. لكن يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة، كما في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ظلل عليه: ليس من البر الصوم في السفر. يعني من كان بهذه المثابة يشق عليه الصيام فليس من البر أن يصوم، وهكذا إذا كان في الجهاد والفطر أقوى له أفطر، وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده أكمل، كما في قوله: أولئك العصاة أولئك العصاة. فإنه يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة، وأنه يتأكد كثيرا، وأن الصوم مكروه في هذه الحال. أما إذا كان الصوم في أوقات البرد والسعة فالأمر واسع في هذا، وبكل حال فالفطر أفضل. وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر، ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسه في الصوم، بل ينبغي قبول الرخصة والأخذ بها والرضا بها. أما إذا كان المرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة فهو من جنس السفر، لا حرج ولا كراهة، لكن قبوله للرخصة أفضل.
الله، الحمد لله، ولعلنا نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الصوم من كتابه بلوغ المرام: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: أصل حديث جابر رضي الله عنه هذا في البخاري مختصر، وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وخرج أحمد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان لعشر مضين من رمضان في عشرة آلاف من المسلمين. وخرج أحمد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفتح في 13 خلت من رمضان، وإسناده جيد. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. وهذا دليل ظاهر على جواز الإفطار في السفر، وأنه لا حرج في ذلك، ولا سيما عند شدة الحاجة، فإنه يتأكد ويسن الإفطار ويكره الصوم في هذه الحالة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم ساق سماحة الشيخ رحمه الله ألفاظه، وجاء به أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو دال على جواز الإفطار في السفر، ودال أيضا على أنه يكره الصوم في السفر مع وجود المشقة، مع وجود المشقة. فإن الله جل وعلا قد قال في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهنا قد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد شق عليهم الصيام، ففي أول مرة قال عليه الصلاة والسلام إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فرغبهم فيه. أما الثانية فقد عزم عليهم في الإفطار، وذلك حينما قال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني اقترب لقاؤكم للعدو، ثم قال فأفطروا، قال الفطر أقوى لكم فأفطروا. فهذا فيه أن الفطر في القتال للمقاتلين عزمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه يتقوى به على قتال الأعداء، والصائم يضعف، فاحتاج المقاتل إلى الفطر حتى يتقوى على مقابلته للعدو. ولهذا أفطر النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ما قال اليوم قد انتهى، قربنا ما عاد بقي شيء من اليوم، متى أفطر؟ بعد العصر، يعني ما بقي إلا على أعلى تقدير 3 ساعات تقريبا، لأن الصيام صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصيف، وفي أيام الصيف غالبا المسافة بين العصر وغروب الشمس المسافة الزمنية تقريبا من 3 ساعات، تزيد قليلا تنقص قليلا. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه المشقة على الناس أفطر، وكان فطره بعد العصر. فإذا حصلت المشقة فلا يكلف العبد نفسه فوق طاقتها، ولا يقول ما عاد بقي إلا القليل، لعل هذا القليل الذي بقي يتعبك جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر، وأخبر أن من صام بعد وجود المشقة فهو عاص ومخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه رحمة من الله جل وعلا بعباده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولهذا جاء في الحديث ليس من البر الصوم في السفر.
نعم، بعض الناس يظن أنه كلما أتعب نفسه هذا هو البر، هذا غير صحيح. الله جل وعلا في آيات الصيام يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الآية. فالمقصود حصول التقوى من الصيام، لا إتعاب نفسك وتحميلها المشقة التي تجهدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد صحح هذا المفهوم في أذهان الناس، قال ليس من البر الصيام في السفر. تظن أن هذا هو البر؟ هذا ليس البر، فالبر أن يؤخذ برخص الله جل وعلا التي رخصها لعباده. نعم
أحسن الله إليكم. قال وحمله أهل العلم على السفر الشديد لأنه صلى الله عليه وسلم صام في السفر، لكن ليس من البر الكامل الصوم في السفر، يعني عند شدة الحال. أما عند عدم الشدة مثل سفر الشتاء والأوقات الباردة فالأمر في هذا أوسع.
نعم هذا صحيح، السفر في الشتاء لا يشق، والسفر أيضا القريب لا يشق، لكن كان السفر من المدينة إلى مكة يأخذ أسبوعا أو 8 ليالي، والآن تأخذ في ساعتين في القطار وفي 4 ساعات في السيارة، فهذه نعمة من الله. الشاهد أن السفر إذا حصلت فيه المشقة فليس من البر أن تصوم. وإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، قد تقدم معنا عدة مرات حديث أنس، حديث ابن عباس وغيرهم، حديث أبي سعيد أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وكانوا يسافرون في اليوم الشديد الحر وليس فيهم صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الشاهد أنه إذا حصلت المشقة فالحكم في هذا، أما إذا لم تحصل المشقة فهو والفطر وهو الصوم سواء، الفطر والصيام في السفر سواء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أفطر كما في رواية جابر رضي الله عنه إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فأفطر، وقال في من صام أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لهم لما دنوا إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فلما اقتربوا من العدو قال لهم إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وعزم عليهم بالإفطار. وهذا يدل على معنى قوله أولئك العصاة، وأنه إنما أوجب عليهم الإفطار لما اقتربوا من عدوهم وهم في وقت الحرب من أجل الحاجة إلى القوة لقتال العدو، فإنهم خافوا أن يكون قتال حين دخول مكة، ويسر الله فلم يقع إلا مناوشات يسيرة ثم انكف الناس، ولكن الحكم باق. فإذا كان في الإفطار قوة على الجهاد عند مقابلة الأعداء وجب الإفطار، وصار حينئذ عزيمة ليتقوى به المسلمون. فلهذا عزم صلى الله عليه وسلم عليهم، فليس في الحديث حجة لمن قال إن الصوم مطلقا حرام في السفر، هذا ليس بجيد.
هذا بعض الظاهرية قالوا به، بل بعضهم قال لو صام في السفر ما أجزأه وعليه عدة من أيام أخرى. هذا رد على من؟ على بعض هؤلاء القائلين، ومنهم بعض الظاهرية، فقالوا إنه يجب أن تفطر، بل ولو صمت في السفر ما يجزئك وعليك القضاء عدة من أيام أخرى. يعني تأتي تصوم في السفر مع ذلك لابد تقضي، هذا ما هو صحيح. الحديث هذا رد عليهم. نعم
أحسن الله إليكم.
وذكر المحشون أيضا الشيعة، الشيعة لا عبرة بهم لا في الوفاق ولا في الخلاف. نعم أولى ألا يذكروا لأنهم ما هم مخالفين لنا في هذه المسألة، مخالفين لنا في الأصول، في أصول الإسلام، فالأولى ألا يذكروا ولا يعتد بخلافهم أبدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال هذا ليس بجيد، بل هو تجاوز للحدود وإعراض عن الأحاديث الأخرى، بل الصواب التفصيل السابق، فالإفطار مستحب وقد يتأكد جدا عند شدة الحرب، ولكنه يجب عند الحاجة إليه في قتال الأعداء، وأما ما سوى ذلك فالأمر واسع. قال أبو سعيد رضي الله عنه لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، يعني بعد غزوة الفتح صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. ومن استشهد أو مات مريضا أو مات مسافرا فما عليه شيء ولا يقضى عنه لأنه معذور فيسقط عنه، والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر.
من مات بعد ذلك مباشرة فما عليه قضاء، ما يقضي عنه وليه، لأنه معذور، وذلك لأنه لم يتمكن من العيش مدة يقضى فيها الصوم ففرط ولم يقضي، فهذا يسقط عنه القضاء. من استشهد في المعركة في رمضان أو مات في السفر في رمضان وهو مفطر فإنه لا قضاء عليه ولا يصوم عنه وليه، وذلك لأنه لم يفرط. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والحج والصيام سواء في الحكم، وهذا هو الأظهر.
والحج والصيام سواء في هذا الحكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والحج والصيام سواء في هذا الحكم، وهذا هو الأظهر، والقاعدة واحدة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للأصحاب المتأخرين.
نعم، يعني الحاج إذا خرج حاجا وتوفي فإنه قد وقع أجره على الله ويكفي هذا، ولا يقام بالحج عنه، لأنه هو خرج في الحج وتوفي في الطريق فيسقط عنه، كما سقط عن الصائم الذي مات في السفر القضاء، لأنه لم يعطى مدة بعد ذلك يمكنه القضاء فيها فلم يقضي، هو مات في حال سفره، فهذا لا قضاء عليه، وهكذا الحاج يسقط عنه لأنه خرج وتوفي في الطريق إلى الحج وقد وقع أجره على الله. قد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الأظهر من حيث النظر إلى الأدلة، وهو الأظهر من حيث النظر للأدلة، خلافا للمذهب عند الحنابلة فإنهم يقولون بعكس هذا، لكن الأدلة تدل على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واستظهره سماحة الشيخ رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم.
ويقصد بالأصحاب المتأخرين الحنابلة، لأن سماحته وعموم المسلمين في هذه البلاد على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغفر له وأنعم به من إمام، فهو آخر الأئمة الأربعة رحمه الله وفاتا، وآخرهم زمانا وأكثرهم جمعا بالحديث، حتى قال له الشافعي رحمه الله: أنتم أعلم بالحديث منا، ومسنده دليل على ذلك، فوقع للإمام أحمد من الاطلاع على الأحاديث ما لم يقع لغيره من الثلاثة الذين ماتوا مبكرين، ووقع له رحمه الله من الوقوف على كثير من أقوال الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم ما لم يقع لمن تقدمه كأبي حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع، فكان أوسعهم معرفة بالحديث وبآثار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان مذهبه غالبا يدور مع الأحاديث ويندر فيه جدا القياس، وما من مسألة تجد فيها خلافا إلا وتجد فيها عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا قولا آخر، وذلك بسبب تعدد الأحاديث، فيقول بهذا ثم يأتيه الحديث يطلع عليه فيقول بالحديث الآخر، وهذا مبسوط ومعروف في كتب الأصول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإذا نوى الصيام في الحضر ثم خرج في سفر في أثنائه جاز له.
هذه مسألة أخرى، يعني بدأ النهار وهو مستقر مقيم في بلده فهذا يجب عليه الصوم، فأصبح صائما هو في الحضر، ثم بعد ذلك أنشأ السفر فخرج مسافرا، ما الحكم؟ يجوز له الفطر ويجوز له الإتمام، هو مخير بين هذا وهذا إلا إذا حصلت المشقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: جاز له الفطر وجاز له إتمام صوم يومه، وبعض أهل العلم يقول لا يفطر حتى يكمل يومه الذي خرج فيه،
لأنه وجب عليه في حال الحضر حال الإقامة، فحينئذ الحكم لجانب الإقامة، غلبوا جانب الإقامة فأصبح صائما، فحينئذ إذا سافر لا يفطر، وهذا قول الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية، يقولون لا يفطر بل عليه الإكمال، ولكن الأحاديث كما سمعتم على خلاف هذا، سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولكن ظاهر السنة كما في حديث أبي بصرة وحديث أنس وغيرهما رضي الله عنهم يدل على أنه إذا خرج فله الإفطار.
نعم، حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه، وذلك أنه خرج في سفره فلما جاوز البيوت ولا يزال يراها أفطر. فالشاهد هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا الفعل ركب السفينة، خرج مسافرا ولا يزال يرى البيوت، لكن هو قد مشى في الماء في رمضان، فقرب غداءه أفطر. فقال له القائل: ألست لا تزال ترى البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت، يقول لهذا السائل، أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه هي السنة. فمن خرج مسافرا وقد كان من أول اليوم في الحضر صائما فإنه يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما العكس، أي إذا قدم المسافر مفطرا في النهار فإنه يمسك، لأنه دخل في وقت الصوم اللازم، كما أنه إذا دخل البلد أتم وصلى أربعاه. وقال بعض أهل العلم: يفطر ولكن لا يظهر فطره أمام الناس، لأنه كان له الإفطار أول النهار، فكيف يكون واجبا عليه الصوم آخره؟ ولكن هذا ليس بشيء، لأنه وصل إلى بلده ودخل في وقت وجوب الإمساك، فيكون في الإمساك كمن أصبح مفطرا ثم ثبت الشهر في الضحى. فإن الذي أصبح في البلد ولم يثبت عنده الشهر إفطاره أول النهار بعذر أيضا، فلما قامت البينة آخر النهار وجب الإمساك عليه. وهكذا المسافر إفطاره أول النهار كان بعذر وهو السفر، ولما دخل صار من أهل الصوم. وهكذا إذا
والذي يظهر والله أعلم أن قول المالكية هو الصواب، وذلك أنه إذا أفطر في أول النهار بعذر شرعي ودخل إلى البلد فحينئذ يجوز له الفطر، لكن لا يظهر ذلك أمام الناس ولا يجاهر به، لأنه عليه القضاء. والذي دخل عليه رمضان وهو لا يعلم به وجاءهم الخبر في الضحى، فرق بينه وبين من دخل عليه رمضان وهو في سفر ويعلم أنه في رمضان. هذا مسافر في الصيام ويعرف أنه في وقت الصيام فأفطر، أما الثاني فأفطر لأنه لا يعلم أنه رمضان، فجاء رمضان فقيل لهم يمسكون بقية يومهم. على كل حال في فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. نعم، هو هذا عذر والسفر عذر، لكن عذر من أصبح مفطرا لا يعلمون أن رمضان قد دخل، فجاءهم الخبر الساعة 9 صباحا مثلا بأن هذا رمضان فيمسكون جميعا. فرق بينهم وبين من هو مسافر في رمضان يعرف الوقت واستباح الفطر فيه بالرخصة الشرعية. ثم إنه من الناحية الثانية لا ينفع هذا الإمساك، لأنه عليه أيضا أن يقضي، عليه أن يقضي. ففرق بين الصورتين في سبب العذر، هما معذوران جميعا من أهل العذر، لكن فرق في سبب العذر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا إذا
اختار الشيخ هذا رحمه الله، وهذا قول طوائف كثير من أهل العلم ولا حرج، هذا اختياره رحمة الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم.
أنتم كما ترون الآن الأئمة الثلاثة قبل قليل مروا وأتباعهم يقولون ما يفطر إذا خرج مسافر، يتم صومه، والسنة رادة عليه، فما منا إلا راد ومردود عليه، وما من أحد من أهل العلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وما أكثر المسائل التي اختلف فيها العلماء، ولكن العبرة بالتحقيق ومعرفة الراجح، هذا أولا. ثانيا، هذا لمن يعرف طرائق الترجيح، أما الجاهل ما له دخل في هذا. لمن يعرف طرائق الترجيح هو الذي يتكلم في هذا الباب، يعرف أصول الحديث ويعرف أصول الفقه، أصول الفقه الحديث يثبت به الأدلة الصحيحة من غيرها، وأصول الفقه يعرف به الاستنباط، كيفية الاستنباط، يعرف الاستنباط الصحيح، أدلة الفقه على الإجمالي وطرق الوصول لاستدلالي تعرف ذي. فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، فهذا الذي يحق له الكلام. أما أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين وأعشار المتعلمين يحك راسه وحط نفسه مع شيخ الإسلام ابن تيمية ولا حط نفسه مع الإمام أحمد، لا، وتجد حتى مع الدليل إذا أخذ به تجده يهجم على أهل العلم وعلماء الإسلام، لا، إنما يعتذر لهم رحمهم الله، والأعذار في حق هؤلاء كثيرة جدا. والإنسان كل حين له فهم، وأحيانا يقول القول ويجعله غدا كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وذلك بسبب ورود الأدلة له وإمعانه النظر فيها. الشافعي له قولان، الجديد والقديم، مذهب كامل مذهب الشافعي في القديم الذي كان في العراق والمشرق، وتغير كله لما وفد إلى مصر وكثر اطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه من الأحاديث والأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد العلماء رحمهم الله ما أرادوا إلا نصرة الدين وإحقاق الشريعة، فإذا قالوا القول وتبين خطأه فإننا نترحم عليهم ونستغفر لهم ونأخذ بما صحت به الأدلة، وإن خالف ما اختاروه رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهكذا إذا طهرت الحائض والنفساء نهارا فالصحيح أنه يجب عليهم الإمساك لكن لا يعتد بذلك،
يعني ذلك اليوم لا يعتد به، فيه القضاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما من قال ما الذي يستفيده من هذا الإمساك مع قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الإمساك، فالجواب أن هذا غلط واحتجاج بأمر عام على أمر خاص، والأدلة العامة لا يحتج بها على أمر خاص. وأما قوله ما الذي،
هذا صحيح، الأمر الخاص يحتج فيه بما ورد فيه خصوصا، فالذي ينازعك ويحتج في المسألة بحديث فيها وأنت تحتج عليه بكلام عام أو بدليل عام، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم من ناحية الأصول، فإن الخاص يقضى به على العام، والمقيد يقضى به على المطلق، والمبين يقضى به على المجمل، وهكذا، هذا هو الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما قوله ما الذي يستفيده من هذا الإمساك، فيقال يستفيد أجرا عظيما في طاعة الله ورسوله لكن يقضي اليوم لأنه ما كمله. ومن عزم على الخروج للسفر وهو في البلد فلا،
هذه صورة أخرى وهذا باب آخر. ذاك كان في البلد في الحضر كما في حديث أبي بصرة ومن معه، كان في الحضر فأصبح صائما ثم أنشأ السفر وشرع فيه فأفطر. الآن لا، هذا أصبح صيام في الصيام، أصبح صائما وهو في الحضر لم يغادر البلدة، فهل لو جاء بالسيارة وحمل عليها متاعه وأغراضه وعفشه يبعد يفطر ويمشي؟ هذه المسألة هنا، يعني هذا ما شرع في السفر، لا يزال فين؟
حضر.
في البلد في الحضر، أصبح صائم أصبح وهو صائم ثم جهز حاله للسفر ثم أفطر. الأول لا، أصبح وهو صائم شرع في السفر بعد أن غادر البلد ولو كان يراها أفطر. فرق بين الاثنين أو الحالتين، اشتركا جميعا في أنهم أصبحوا صياما وهم في السفر، وافترقوا أن الأول أفطر بعدما شرع في السفر ولو كان يرى بيوت القرية أو المدينة، الثاني لا، أفطره في البلدة. فهل يصح هذا الفعل، فعل الثاني الذي هو الإفطار في البلد قبل أن يخرج؟ هذه المسألة الثالثة. هات،
أحسن الله.
ومن عزم،
قال: ومن عزم على الخروج للسفر وهو في البلد فلا يفطر إلا بعدما يخرج، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم لأدلة كثيرة، وله البقاء على إفطاره حتى يصل إلى بلده.
نعم، هذا الصحيح، لأن هذا الذي في البلد قد يعرض له عارض فلا يمشي، ماذا يعمل وهو قد أفطر؟ مثال ذلك: أعد عدة السفر وتجهزت السيارة وما بقي إلا أن يشغلها ويمشي، فحصل له عذر، مرض عليه أحد رفقته من أهل بيته أو من إخوانه أو بعض الرفقة، فاحتاجوا إلى أن يسعفوه إلى المستشفى، قالوا المستشفى لا بد أن يرقد، ينوم في التنوين يحتاج إلى عملية الآن، فحبسهم ما عاد سافروا، فاتهم الصيام ولا لا؟ فاتهم. فهذا حقيقة ليس بصحيح. وإن حصل عن بعض الصحابة كما جاء في حديث أنس، لكن في ذلك نظر، وأن الفطر وهو أن الفطر لا يكون إلا لمن من عذر، ومنهم من عذر بالسفر، فهذا لم يكن مسافرا حتى يكون معذورا يباح له إيش الفطر، ولا يزال لا يطلق عليه إثم المسافر فهو مقيم. فبهذه الطريقة أو بهذا الفعل يفوته الصيام، وهذا هو الصواب، أن الذي في البلد لا يفطر حتى يغادر البلد كما هو في حديث أبي بسرة. أما أن يفطره في البلد هذا غلط. حديث أبي بسرة قال فيه وهو يرى البيوت هو في البحر أو في النهر، قيل له فقال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت أن هذا هو السنة. فالسنة الإفطار متى؟ إذا شرع في السفر. أما من لم يشرع فهذا لا يفطر، بل هو على خلاف السنة. نعم،
أحسن الله إليكم.
وإذا سافر فله الإفطار حتى يعود إلى بلده، إذا كان مسافرا له الإفطار حتى يعود إلى بلده ولو دخل بعض البلدان. فمثلا المسافر في طريق يدخل هذه المدينة ويخرج منها ويسافر ويدخل هذه المدينة، لم يصل إلى الموضع الذي يريد، ومثله حينما يعود إلى بلدته، فهذا له الفطر حتى يعود إلى بلده لأنه يسمى مسافر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وإذا كان أناس مسافرون ووصلوا إلى مكة مثلا وهم مفطرون وينوون الإقامة أكثر من 4 أيام وأصابهم مشقة، فهل يأكلون في مكة؟
هذه قصة أخرى. مثاله الذين يذهبون يريدون العشر الأواخر في مكة مثلا، يريدون الإقامة في العشر الأواخر بمكة في المسجد الحرام، سافروا وصلوا إلى مكة وهم مفطرون في يومهم ذاك الذي سافروا فيه، هذا لا إشكال فيه، وهم مسافرون لا إشكال. لكن وصلوا مكة وينوون الإقامة العشر الأواخر، هذه أكثر من 3 أيام، من 4 أيام، أكثر من 4 أيام، وأصابهم مشقة، هذا باب آخر، أصابتهم مشقة، فهل يأكلون في مكة يعني يفطرون أم لا؟ هات.
أحسن الله إليكم. قال على الخلاف المشهور، وعند الجمهور إذا نووا أكثر من 4 أيام يمسكون في مكة ويلزمهم الصوم ويتحملون المشقة كما لو كانوا في بلدهم، وإذا نووا 4 أيام فأقل سواء في مكة أو في غير مكة فلا يلزمهم الصوم لأنهم مسافرون.
وهذا ألحقوه بما؟ ألحقوه بالخلاف بالصلاة، ألحقوه بالخلاف في الصلاة، يقصر مطلقا أو بعد 4 أيام يتم، هذه المسألة ألحقوها بمسألة إيش؟ مسألة الصلاة. والخلاف في هذا مشهور ومعروف، والشيخ رحمه الله قد ذكره بالتفصيل هنا، قال إذا نووا أكثر من 4 أيام يمسكون في مكة ويلزمهم الصوم ويتحملون المشقة، يعني يصومون ويتحملون المشقة كما لو كانوا في بلدهم. لما؟ لأنهم ليسوا مسافرين. أما دون 4 أيام فهؤلاء في السفر، سواء كانوا في مكة أو في غير مكة. وإذا كانوا مسافرين لم يجب عليهم الصوم، فلهم أن يفطروا. مثلا أقاموا في هذه البلدة يومين للراحة، فلهم أن يفطروا لأنه لم يرتفع عنهم اسم السفر، لا يزالون في سفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أما الأيام التي ليس فيها إمساك فالأظهر أن الفطر فيها أفضل للمسافر أخذا برخصة الله، ومن صام فلا حرج حتى ولو كان الوقت باردا، ويرى أن هذا أسرع في براءة الذمة، فظاهر السنة أن الفطر أفضل مطلقا.
هكذا قال رحمه الله، واختار هذا رحمه الله، وحديث حمزة بن عمرو يخير أي ذلك شئت يا حمزة. قال أنا يصادفني هذا الشهر وأنا لي ظهر أعالجه وأكريه، فقد يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر، أفأصوم يا رسول الله أفضل أم أفطر؟ قال له أي ذلك شئت يا حمزة. لكن ورد أيضا، وهذا منزع الشيخ هنا، ورد فيه في بعض طرقه هذه رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يعني إذا أخذت بها فهذا أحسن تفطر، وإن لم تأخذ بها فصيامك صحيح. والحقيقة أن حديث حمزة بن عمرو الأسلمي مع طرقه إذا نظرت يؤيد ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في هذا، فالإفطار أفضل والصيام جائز كما نص عليه الحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن. فهنا حسن ما حسن الأخذ بالرخصة وهي الإفطار، وهي الإفطار، ومن صام فصيامه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو رضي الله عنه سأله. قال الشارح رحمه الله: قوله عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الجناح الإثم. واختار المؤلف هذه الرواية التي عند مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة.
أيوة نعم.
أحسن الله إليكم. واختار
يعني الحديث أصله في الصحيحين من حديث عائشة، لكن هو عدل إلى لفظ مسلم ليأتي بهذه الزيادة، لأن المشهور عند الناس بدون الزيادة، أي ذلك شئت يا حمزة، لكن هنا فهذه الزيادة هذه قال تحسين الأخذ بالفطر، قال فمن أخذ بها فحسن، فعدل المؤلف عن المتفق عليه إلى ما؟ إلى مسلم، لأنه يريد هذه الزيادة. نعم تحسين الفطر. هات.
أحسن الله إليكم. قال: واختار المؤلف هذه الرواية التي عند مسلم لما فيها من الفائدة الزائدة. وأصل الحديث في الصحيحين كما قال المؤلف من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. ولم يرجح أحد الأمرين،
جوز له الأمرين، الذي تراه يناسبك خذه، الذي تراه أرفق بك خذه. نعم جوز له أن يفعل هذا وأن يفعل هذا، لكن هاتي.
قال: وهنا قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يدل على أن الإفطار أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وقال في الفطر: فمن أخذ بها فحسن. فدل ذلك على أن الإفطار أفضل في السفر، ومن صام فلا حرج،
وذلك لأنه رفع الجناح عن الصائم، فجاز له أن يصوم في السفر. وأما الثاني وهو الذي أفطر فقال هذا حسن، فدل على أن هذا أحسن وأفضل، فحسن الفطر فدل على أن الفطر أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة، كحديث أبي الدرداء وجابر وأبي سعيد وجماعة رضي الله عنهم، كلهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر، وصام الصحابة رضي الله عنهم وأفطروا، فالأمر في هذا واسع. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي
صلى الله عليه وسلم. صحيح، الأمر واسع، يبقى فقط الأفضلية، الأفضلية لا إشكال، أما الكلام على ما على جواز الأمرين هذا متفق عليه عند الجميع، وما دامت القضية في الأفضلية فالأمر سهل، الأمر واسع، من صام لا يعيب على من أفطر، ومن أفطر لا يعيب على من صام. على من صام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فالحاصل أن الإفطار رخصة في السفر ورخصة للمريض، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فرفع الجناح عن الصائم يدل على أن الأفضل قبول الرخصة. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، هذا هو الأرجح. وقال قوم إنه على السواء، كما في حديث حمزة رضي الله عنه: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، من أفطر فلا بأس ومن صام فلا بأس. وقال آخرون الصوم أفضل
لأجل الزيادة التي جاءت في صحيح مسلم من حيث حسن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. نعم.
والصواب ما تقدم أن كليهما جائز، وأن الإفطار أفضل لما فيه من قبول الرخصة والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا قبل هذه الرخصة وأفطر لمرضه وسفره فقد أخذ بالأفضل، وإن صام مع المرض وصام مع السفر وتحمل المشقة فلا حرج. لكن يتأكد الإفطار في السفر إذا اشتدت الحاجة، كما في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا ظلل عليه: ليس من البر الصوم في السفر. يعني من كان بهذه المثابة يشق عليه الصيام فليس من البر أن يصوم. وهكذا إذا كان في الجهاد والفطر أقوى له أفطر، وإذا كان يشق عليه وجب عليه الفطر حتى يكون جهاده أكمل، كما في قوله: أولئك العصاة أولئك العصاة. فإنه يؤكد أن الإفطار أفضل عند شدة الحاجة، وأنه يتأكد كثيرا، وأن الصوم مكروه في هذه الحال. أما إذا كان الصوم في أوقات البرد والسعة فالأمر واسع في هذا، وبكل حال فالفطر أفضل. وهكذا المرض إذا اشتد تأكد الفطر، ولا ينبغي أن يعين على مضرة نفسه في الصوم، بل ينبغي قبول الرخصة والأخذ بها والرضا بها. أما إذا كان المرض لا يترتب على صومه معه مشقة كبيرة فهو من جنس السفر لا حرج ولا كراهة، لكن قبوله للرخصة أفضل.
الله. الحمد لله، ولعلنا نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.